بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة جمع من الأخوات في ليبيا. بعثنا برسالة ضمنها عددا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسألنا ويقول: نرجو الإفادة حول لباس المرأة المسلمة وما معنى الجلباب، إذ أن هناك بعض النساء في مناسبات الأفراح عندما يدخلن المكان الذي تكون فيه المناسبة يقمن بكشف شعرهن، فهل يجوز هذا مع العلم بأنه لا يوجد رجال في هذه الأماكن؟ وماذا عن غناء الرقص وماذا عن الغناء والرقص في الأفراح بين النساء؟
بسم الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم بعد، فإن استعمال الجلباب أمر مطلوب بين الرجال الأجانب، والجلباب يشبه العباءة وما أشبه مما تغطي به المرأة بدنها كلها، رأسها وبدنها فوق ثيابها. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية. وفي الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بحضور العيد، بحضور صلاة العيد، قال بعض النساء: إن إحدانا ليس لها جلباب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن تلبسها أختها من جلبابها. فالمقصود أن الجلباب شيء يستر البدن كله، ويشبه العباءة من بعض الوجوه، والواجب على النساء التحجب عن الأجانب وعدم إظهار شيء من الزينة لهم كأخ الزوج وزوج الأخت وغيرهم ممن ليس محرما. ولا بأس من الغناء المعتاد في العرس بين النساء وضرب الدف الذي هو الطار، والدف له وجه واحد يضرب في مناسبة العرس لإعلان النكاح وإظهاره، وقد جاءت السنة بذلك، وكان يستعمل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس به لإظهار النكاح وإعلانه في وقت مناسب من الليل من دون سهر. ولا بأس أيضا بالرقص، ولا حرج في ذلك بين النساء، ولا بأس بالغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا تزين للفواحش، ولكنه مدح للزوج أو الزوجة أو أهل الزوج أو أهل الزوجة ونحو ذلك مما جرت به العادة. كان النساء يغنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العرس ويغنين بالدب، ولا حرج في ذلك، بشرط أن يكون ذلك ليس فيه اختلاط بين الرجال والنساء، بل يكون خاصا بالنساء في ليلة العرس لإظهار النكاح وإعلانه. والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. كيف يكون النهي عن المنكر وعندما يكون في مجلس يغتاب فيه إنسان؟ هل يكتفى بالسكوت وعدم المشاركة في الحديث، أم يجب عليه ترك هذا المجلس، خصوصا إذا كان يصعب ترك هذا المكان؟
الواجب على من حضر المنكر من الرجال والنساء أن ينكر المنكر، لقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فيقول سبحانه وتعالى كنت خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. ويقول عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم في الصحيح. وهذا يعم الرجال والنساء جميعا. وإنكار منكر يقال هذا منكر هذا لا يجوز اتق الله يا فلان اتقوا الله أيها الناس دعوا هذا هذا لا يجوز لكم باللسان إذا كان لا يستطيع باليد. أما إذا كان له قدرة باليد كالحزبة التي أمرت بذلك وسمح لها بذلك وكالأمير الذي يستطيع ذلك وكصاحب البيت ينكر على أهل بيته وعلى أولاده بيده مثل إرقعة الخمر كسر المزمار كسر الصورة هذا إنكار منكر باليد. إرقعة الخمر تفريق الناس الذين اجتمعوا على باطل على منكر يفرقهم ويأمرهم بالتفرق حتى لا يقع المنكر. وإذا كان غيبة يقال هذا حرام لا يجوز لكم أن تغتابوا أخاكم ولا أختكم بالله فالغيبة محرمة الله يقول سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا حضرت المرأة أو الرجل مجلسا في غيبة وجب الإنكار مع الاستطاعة قال هذا لا يجوز هذا حرام اتقوا الله يا ناس توبوا إلى الله رجعوا إلى الله دعوا عرض إخوانكم عرض أخواتكم. وإذا كان لا يستطيع يقوم لا يجلس مع أهل المنكر يقوم عنهم ويغادر المجلس الذي فيه المنكر الذي لا يستطيع تغييره. فإن استطاع تكلم وأنكر المنكر بكلامه فإن أجابوا وامتثلوا فالحمد لله وإلا غادر المكان وابتعد عن محل المنكر. وليس له أن يغير يده على وجه يحصل فيه فساد وما هو أنكر من يكون هذا لغيره ممن أذن له في ذلك من جهة الدولة ومن جهة المسؤولين عن هذا الأمر. أما من لم يؤذن له فإنه ينكر باللسان ويقول قال الله كذا قال الرسول كذا إذا كان عنده علم فكان على بصيرة لا يمكن إلا على بصيرة. أما الجاهل الذي لا يعرف الحكم فلا يتكلم ولكن ما دام يعلم الحكم يعلم الحكم الشرعي فيمكن بكلام الطيب والأسلوب الحسن وإقامة الأدلة لعل الله يهدي به من فعل المنكر حتى يدعى المنكر.
جزاكم الله خيرا. أيضا يقولنا هذا السؤال سمعت أنه يجب على المرأة عدم كشف وجهها أمام الأجانب هل يعتبر هذا فرض أم سنة وهل على من تركت هذا الأمر إثم وهل تكون تغطية الوجه في جميع الأماكن ثم إن هناك كثيرا من الظروف تستدعي أن تكشف المرأة وجهها مثلا عند أخذ صورة خاصة بجواز السفر والبطاقة الشخصية وتكون المرأة مغطاة الوجه ثم تبرز وجهها لأخذ الصورة وكذلك تبرز جواز السفر أو البطاقة التي تحمل صورتها للرجال للمطابقة.
الاحتجاب مثل ما تقدم يجب على المرأة تحتجب عن الرجل الأجنبي من الصورة الكريم لقول الله سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا عام ما قال إلا الوجه أو الوجه واليدين بل عمم عليه جل وعلا ويعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعم غيرهن. والعلة التي بينها الرب جل وعلا كله في حاجة إليها كل الناس في حاجة إليها ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهكذا قوله سبحانه في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو ما لبعولتهن والوجه والكفان من أظهر الزينة ومن أعظم الزينة الخلقية بالنسبة إلى الخلقة.
نعم.
والكحل والحلي والملابس الجميلة من أعظم الزينة المكتسبة. فالمؤمنة تبتعد عن هذا المنكر وتستر نفسها وتحتجب ابتعاد عن الفتنة وحذرا من أن تفتن غيرها أو تفتن هي في ذلك. لكن كشف وجه للضرورة في المسائل التي ذكرتها السائلة عند الحاجة إلى أخذ صورة الوجه وعند إبراز الصورة للتطبيق إذا
دعت الضرورة
إلى ذلك فلا حرج في ذلك.
طيب
لهذا الضرورة. نعم
الحمد لله. جزاك الله خيرا.
إظهار وجهه للخاطب أراد الخاطب أن ينظر إليها لا بأس أن تكشف وجهها له حتى ينظر إليها، ينظر إلى وجهها إلى رأسها إلى قدمها إلى يدها لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا،
اللهم صل وسلم،
أذن للخاطب أن ينظر.
نعم
فلا حرج في ذلك، لأن هذا من أسباب الوئام بينهما إذا تزوجها بعد النظر.
يا الله.
نعم.
جزاكم الله خيرا. سؤال قريب من نفس الموضوع بل هما سؤالان: هل يحق للمرأة التحدث مع أجنبي مثل أقاربها من غير المحارم أو أقارب الزوج وغيرهم في حضور الأهل أو غيرهم من الناس وإلقاء السلام عليهم عند المرور من أمامهم؟ ثم يقولنا في السؤال الأخير: عند السلام على النساء هل يكتفى بإلقاء السلام فقط أم يجب المصافحة خاصة إذا كانت امرأة أكرهها ولا أحب مصافحتها؟
التحدث مع الرجال بالسلام وغير السلام لا بأس به على وجه ليس في خضوع فالكلام العادي،
نعم،
من غير خضوع ومن غير جفاء وكلام سيء، ولكن بكلام وسط ليس في خضوع. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض لمرض الشهوة وقلن قولا معروفا. فأذن سبحانه في القول المعروف ونهى عن الخضوع في القول. فالمرأة إذا كلمت الرجل كأخي زوجها أو أبناء عمها أو جيرانها أو أزواجها أخواتها يكون بكلام معروف طيب ليس فيه خضوع وليس فيه جفاء وخشونة. تبدأ بالسلام وترد السلام مع البعد عن أسباب الفتنة، مع الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة. أما المصافحة فلا، ليس المرأة أن تصافح الرجل الذي ليس من أحرام لها. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. فدل ذلك على أن الرجل لا يصافح المرأة والمرأة لا تصافح الرجل إذا كان ليس من محارمها. أما محرمها كأخيها وعمها وخالها فلا بأس، أو مع النساء فلا بأس أن تصافح النساء. فالواجب على المؤمن والمؤمنة تقوى الله في كل شيء سبحانه وتعالى، والحذر مما حرم الله من جميع الوجوه لا من الكلام ولا من غير الكلام. المؤمن يتقيد بالشريعة في قوله وفعله، والمؤمنة كذلك تتقيد بالشريعة في قولها وفعلها.
جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين سمى نفسه أبو سبعان من المنطقة الجنوبية في المملكة، يقول: ذهبت للحج مع أحد الأقارب وكان بي مرض يسمى الناصور، وهو يقع في أسفل الظهر ويخرج دما وقيحا، وهو مرض مزمن، هل ذلك يؤثر على الحج؟
ليس ذلك يؤثر على الحج، ولكن أنت تجتهد في الشيء الذي يقي ثيابك وبدنك من الصديد والدم، تفعل ما تستطيع ولا يمنع صلاة ولا حجة، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يكون في الدبر والإنسان يعالجه بما يستطيع من جهة المختصين ويتحفظ مما يخرج، وإذا كان الخارج يستمر توضأ لكل صلاة تمسح بشيء من مناديل ونحوها من دخول الوقت ثم يتوضأ يتمسح ثلاث مرات أو أكثر عن الخارج من داخل الدبر، أو يستنجي بالماء إن كان يضره الماء، وإلا فيكفي التمسح بالمناديل الطاهرة ثلاث مرات أكثر حتى ينقل المحل حسب الطاقة بعد دخول الوقت، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ويتحفظ في بقية الأوقات بما يصونه من آثار الدم والصديد الذي يخرج، ولا يضر ذلك حجه ولا يضر صلاته، والحمد لله. نعم.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول أيضا في أثناء ذلكم الحج كان في جيبي 500 ريال، وقلت لقريبي ذلك ليس معي نقود على أن يدفع عني قيمة الهدي وحاجتي لها بعد أداء مناسك الحج، واشترى لي الهدي وصرف علي طوال أيام الحج وقمت بتسديده بعد ذلك، هل فعلت خطيئة؟
عليك التوبة والاستغفار من الكذب، لأن كذبت تماما إلى رأيك. لو بينت الحقيقة أن معك دراهم قليلة تحتاجها كان هذا هو الواجب، ولست في حاجة إلى الكذب، وتقول لا أقرني وأعني وأنا إن شاء الله أسدد لك حقك بعد ذلك كما فعل، وقد أحسن إليك وقضى حاجتك، والحمد لله. والمسلمون هكذا يعين بعضهم بعضا.
طيب.
لكن الكذب لا حاجة إليه. لو بينت ذلك وتنعم عندي بعض شيء قليل لا يكفيني وأنا أريد أن تقرضني وتساعدني فلا بأس بهذا، أما أقول ليس معي شيء فالكذبة، وعليك التوبة إلى الله منها.
جزاكم الله خيرا. في رمي الجمرات حصل بعض المخالفات، إذ أنني رميت الجمرة الوسطى يوم العيد من الخلف أي في الخرسانة دون الجمرة نفسها، وذلك لرؤية الحجاج وهم يفعلون ذلك، كما حصل أنني شككت في عدد الحصيات التي رميت بها إحدى الجمرات إما في يوم العيد أو في آخر أيام التشريق.
أما رمي الجمرة الوسطى يوم العيد هذا غير مشروع، وإنما ترمى في جمرة العقبة فقط، وهي التي تلي مكة، هي قصر من جهة مكة، هي قصر من جهة مكة، هذه ترمى يوم العيد فقط بسبع حصيات. أما رمي الوسطى فهذا وجوده كعدم، ليس عليك فيه شيء، لأنها لا ترمى يوم العيد الوسطى، ولا البعيدة التي من جهة منى من جهة بزن خيف لا ترمى، إنما يوم العيد جمرة العقبة فقط، وهي القصوى التي تلي مكة، ثم يوم العيد سبع حصيات. فإذا كنت ما رميتها أو شككت في رميها ولم ترميها بعد ذلك فعليك دم يذبح في مكة للفقراء. وأما الجمرات الأخرى فهي ترمى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الثلاثة كلها ترمى جمرات العقبة والوسطى والبعيدة، لكن يبدأ بالبعيدة التي من جهة مسجد الخير، يبدأ بها يوم الحادي عشر ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي تلي مكة هي الأخيرة، وهكذا في اليوم الثاني عشر، وهكذا في الثالث عشر الذي لم يتعجل يرمي الثلاثة كلها، يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخريف التي في وسط منى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي في آخر منى من جهة مكة تكون هي الأخيرة في الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وإذا كنت شككت في رمي واحدة من هذه الثلاثة الحادي عشر أو في الثاني عشر إذا كنت تعجلت فعليك أن تذبح دما شاة لها سنة إن كانت من المعز أو ستة أشهر إن كانت من الضأن، يعني فأكثر ستة أشهر فأكثر تذبح مكة للفقراء، وهذا إذا كان الشك حين الرمي. أما إذا كان الشك طرأ بعد ذلك وإلا فأنت حين الرمي ما عندك شك، إنما جاء الشك بعد ذلك فليس عليك شيء، الشك بعد العبادة لا يؤثر. أما إن كان الشك وقت الرمي شككت ولم تكمل فعليك أن تذبح شاة في مكة، يعني جذع ضان فذبح ستة أشهر فأكثر أو ثني معز أكثر، يذبح في مكة للفقراء على النمرة التي شككت في رميها، فإن كان الشك في حصاة واحدة لم يضر ذلك بل تؤتمر إن شاء الله. وإن كنت لم تتعجل بقيت إلى الثالث عشر ولم ترمي بعض الجمرات في الثالث عشر أو شككت في رميها حال الرمي ولم تقم بالواجب بل تساهلت فعليك كما تقدم ذبيحة تذبح في مكة الفقراء. أما إن كان الشك بعد ذلك بعدما انتهيت من الحج طرع عليك الشك بعد ذلك فهذا لا يعول عليه ولا يعتبر به، بل هو شك لاغي لا قيمة له وليس عليك عنه شيء. نعم.
جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية اليمنية ناحية صباح قرية زخم رسالة بعث بها أحد المستمعين من هناك هو أحمد علي ناجي محمد الصباحي. الأخ أحمد بعث برسالة ضمنها 9 أسئلة. في أحد أسئلته يقول: صليت في بعض المساجد فوجدت لهم طريقة عجيبة في التسليم، حيث يسلم الإمام التسليمة الأولى ويسلم المصلون خلفه ثم يسلم الثانية ويسلمون، فهل ذلك صحيح؟
السنة أن يسلم الإمام التسليمتين جميعا ثم يسلم المأمون بعد ذلك، هذا هو السنة، ولكن هذا الذي فعله هؤلاء صحيح،
الحمد لله
صلاتهم صحيحة، إذا سلموا الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا حرج في ذلك، لكن لا خلاف السنة خلاف الأفضل، بل السنة أن ينتظروا حتى يسلم إمامهم التسليمتين ثم يسلم بعده، هذا هو السنة وهذا هو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيما بلغنا. لكن إذا كان سلموا بعد التسليمة الأولى ثم سلموا بعد التسليمة الثانية صحت الصلاة ولا شيء لأنهم لم يسابقوا ما سبقوا بشيء. نعم.
يقول: حدث شجار بيني وبين عمي فقلت لحمكم علي حرام ثم ندمت، فما الحكم في ذلك وهل هنالك كفارة؟
نعم، عليك كفارة في يمين إذا أكلت من لحمهم، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10.
نعم.
فقراء تعطي كل واحد نصف صاع من تمر أو رز أو غيره من قوت البلد، ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبا يدفع للفقير الواحد، الجميع 15 كيلو، لكل واحد كيلو ونصف، وذلك نصف صاع من قوت البلد من رز أو تمر أو حنطة أو شعير أو ذرة ونحو ذلك حسب قوت البلد.
نعم.
أو كسوتهم إذا كسوت كل واحد إزارا ورداء أو قميصا فلا بأس، يكفي عن الطعام، أو 10 رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع هذا كله لا إطعام ولا كسوة ولا عتق فعليك أن تصوم 3 أيام، هذا في حق الفقير العاجز.
نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم قراءة القرآن ولا سيما الفاتحة وياسين على أرواح الموتى، وما حكم ما يفعله بعض الناس من إحضار القراء ليقرأوا القرآن على أرواح الموتى بمبالغ باهظة، وما صحة الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم؟
هذا العمل لا يجوز، يستعد من يقرأ القرآن الموتى هذا لا يجوز، والذي يقرأ بالأجرة ما له ثواب حتى يهديه للموتى، ما قرأ إلا للأجرة فليس له ثواب حتى يهدى. ثم السنة عدم إهداء قراءة للموتى لا منك ولا من غيرك لعدم الدليل على ذلك، لأن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وإن كانوا يفعلون ذلك، لكن بعض أهل العلم رأى جواز ذلك من غير أن يستأجر بالأجرة بل من باب التبرع، إذا تبرع وقرأ وثوب لميته أو لإنسان حي ذكر بعضها أنه جائز ولا حرج في ذلك وقاسم على الصدقة والدعاء، ولكن ظاهر الأدلة الشرعية أن ذلك لا ينبغي وأنه يخشى يكون بدعة لعدم دليل عليه، فالأولى بالمؤمن والأحوط له ألا يفعل ذلك بل يحسن موتاه بالدعاء بالصدقة عنهم بالحج عنهم بالعمرة، هذا لا بأس كله مشروع، أما كون يقرأ ويثوب لهم أو يسبح ويثوب بالأمانة لا دليل عليه. فالأولى بالمؤمن ترك ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من حمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. أما كون يستأجر من يقرأ هذا لا يجوز، لأن كونه يقرأ بالأجرة هذا ليس له ثواب، وكيف يهدى؟ ما الناس يهدى. قد أجمع العلماء على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قال إنه لا نزاع بين أهل العلم في تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن. فالواجب الحذر من هذا العمل، وفق الله الجميع.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول: في بعض المساجد يجمعون بين صلاتي الظهر والعصر في وقت صلاة الظهر، ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما 40 يوما في المدينة تخفيفا على أمته، نرجو التوجيه في ذلك جزاكم الله خيرا.
نعم، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا في المدينة، والمغرب والعشاء جميعا في المدينة، من غير خوف ولا مطر ولا سفر، لكن لم يحفظ هذا عنه إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، لا 40. القول بأن فعل 40 هذا باطل، لا أساس له من الصحة، وإنما المحفوظ أنه فعل هذا مرة واحدة. قال بعض أهل العلم: لعله كان لوجود دحر في الأسواق من آثار المطر، أو وجود مرض عام ووباء عام، أو لأسباب أخرى. قال ابن عباس: لئلا يحرج أمته، يعني يدفع الشق المشق عنهم، فإذا حصل شق عليهم من مرض أو دحض وآثار المطر في الأسواق أو ما أشبه ذلك ما فيه شقة مشقة، جاز هذا الجمع. أما من غير عذر فالواجب ألا يفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت في المدينة للناس، وقت له جبرائيل في مكة عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة بين هذين الوقتين، وكان يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، هذا هو المحفوظ عنه في المدينة عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل عليه.
فالواجب على المسلمين أن يصلوا كل صلاة في وقتها، وأن لا يجمعوا إلا من عذر شرعي. وهذه مرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على أن كان بعذر شرعي، أراد بدفع حرام أمته عليه الصلاة والسلام بسبب ذلك العذر الذي لم يذكر في الحديث. والواجب على الأمة أن تأخذ بالأمور المحكمة الواضحة، وأن تدع المشتبهات. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فأمن في قلوبهم زيغ فيتبع ما تشابه منه. فلا يجوز المؤمن أن يأخذ عن المتشابه الذي ليس فيه وضوح، ويدع المحكم الواضح البين الذي هو صلاته كل صلاة في وقتها في حياته صلى الله عليه وسلم في المدينة مدة 10 سنين عليه الصلاة والسلام. قد وضح للأمة ذلك، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين، وقال: صلوا كما رأيتم يصلي.
اللهم صل عليه.
فلا يجوز أن نأخذ بشيء لم يتضح سببه، يخالف الأحاديث الصحيحة والعمل المستمر في حياته صلى الله عليه وسلم، بل هذا من اتباع المتشابه الذي لا يجوز لأهل الإيمان. فإذا وجدت علة تسبب الجمع فلا بأس، كالمرض والمطر والسفر ونحو ذلك فلا بأس بذلك، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
لأسفاره ورخص للمستحاضة أن تجمع لعذرها، والمريض كذلك معذور، فلا بأس بذلك لحد العذر الشرعي. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.